بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع صناعة النجاح. هذه الحلقات المتسلسلة التي نتحدث من خلالها كيف ينجح الإنسان، وكيف نعلم أبنائنا ومن حولنا، كيف نعلمهم صنعة النجاح. هذا معنى مهم وكلنا نبحث عنه وكلنا حريص عليه. وقد تحدثت في حلقات متسلسلة حول معادلة النجاح الأساسية، وقلت أن النجاح هو أن ينجح الإنسان أولا في داخل نفسه، يكون في داخله سعيدا. وفصلنا كيف يحدث ذلك، بأن يتحمل الإنسان المسؤولية عما يحدث له، أن يكون هو المسؤول عن تغيير نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم انتقلت بعد ذلك إلى أنه من الضروري أن ينجح الإنسان في علاقاته من خلال مجموعة مبادئ وقيم وأخلاق تبني العلاقات وتنمي العلاقات وتصنع النجاح في العلاقات. وبدأنا في الحلقة الماضية في الحديث على أن الجانب الثالث من جوانب النجاح هو النجاح في العطاء، في الإنجاز، أن يترك الإنسان وراءه آثارا يخلد ذكره بها بعد وفاته، يترك شيئا ينفع البشرية من حوله، أو على الأقل ينفع بلده أو مجتمعه أو حيه، أو على الأقل ينفع أسرته، يترك شيئا وراءه. كم من إنسان سبحان الله عاش ومات بدون أي أهداف، بدون أي إنجازات، بدون أي طموحات. هذا الذي نتحدث عنه. حدثتكم في حلقة ماضية عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس، الذي ترقى في مراتب الطموح حتى وصل إلى خلافة أعظم دولة في الأرض، ثم قال: وقد تاقت نفسي إلى الجنة. هكذا تمنى أن يصل إلى الجنة، هذا أعلى الطموحات وأرقاها سموا. ماذا تريد أن تحقق في حياتك؟ أنت أختي الكريمة ابنتي الفاضلة، ماذا تريدين أن تحققي في حياتك؟ لماذا تعيشون؟ ماذا تريدون أن تنجزوا؟ سبحان الله، كثير منا يعيش في دوامة الحياة، روتين، يقوم من الصباح، يبدأ المراسيم الصباح، شوية يعني صلاة يمكن وإفطار وملابس وزينة وكذا، ثم يذهب إلى الدوام ويعيش في دوامة الدوام ومعترك الدوام، ثم يرجع تعبان، وهكذا كل يوم روتين روتين روتين. إذا استمريت أو استمريت على هذا الحال يوما بعد يوم، ماذا ستحقق؟ ما هي النتيجة التي ستصل إليها؟ ما هي الإنجازات أو الأحلام التي ستصلون إليها؟ هذا الذي نتحدث عنه، ونحن نتحدث عن معادلة النجاح. المعادلة تبدأ في معادلة الإنجاز بسؤال بسيط جدا: ما هي أحلامك؟ ما هي طموحاتك؟ ما هي أهدافك؟ هل كتبتها؟ هل تعرف ماذا تريد؟ هل تعرف المراحل التي ستسير عليها؟ سأنجز كذا، سأنتهي من الدراسة ثم سأحصل على وظيفة. أنا كنت مرة أسولف مع واحد من الشباب، أقول له: ماذا تريد أن تحقق في الحياة؟ قال: والله أنا ناوي إن شاء الله أدخل الجامعة. قلت له: طيب وبعدين؟ قال: وأتخرج إن شاء الله. قلت له: طيب وبعدين؟ قال: وأتوظف. طيب وبعدين؟ قال: واتزوج. طيب وبعدين؟ وجيني أولاد. وبعدين؟ هذه الحياة يعيشها كل الناس، ما الذي ستتميز به أنت؟ ما هي الإضافة التي ستضيفها للحياة؟ ما هو الإنجاز الخاص الذي لديك؟ هذا الذي نسأل عنه، هذا الذي نتحدث عنه عندما نقول إنسان منجز، إنسان ناجح، إنسان صاحب عطاءات، حقق مشاريع عظيمة. ماذا تريد أن تحقق أنت؟ ماذا تريد أن تترك وراءك من آثار؟ لو مت وكلنا سيموت، ماذا ستكون آثارك التي من بعدك؟ كم من إنسان في المقابر لا وزن له ولا شأن له في الحياة، عاش حياة روتين ومات وانتهت، انتهت آثاره، ليس له وجود، ليس له علم، ليس له مشاريع، ليس له إنجازات يفخر بها وتفخر بها أسرته وأمته من بعده. لكن هناك أناس تركوا بصماتهم على الحياة، هناك أناس ماتوا من أكثر من 1000 سنة وما زالت بصماتهم وكتبهم ولا معلوماتهم ولا مشاريعهم إلى اليوم خالدة. كنت قبل أيام في مكة الشريفة ومررنا خارج مكة على مسرى ماء زبيدة. زبيدة زوجة هارون الرشيد رحمه الله تعالى، لما راحت الحج شافت أن الناس ينقصهم ماء، فعندها قررت أنها تعمل شيء، زمزم غير كافي ولا يوجد في مكة ماء إلا زمزم، فجاءت بالماء من أكثر من 7 أميال في قنوات، في ذلك الزمان في قنوات، وظل الناس يشربون منها قرون، وآثار هذه العين إلى اليوم خالدة، وقد مررنا على مسرى هذا الماء إلى اليوم موجود. تركت شيئا خلدته نفعت به البشرية من بعدها قرونا وخلدت ذكرها إلى الأبد. هذه زبيدة قد تركت آثارها، فماذا تركت أنت وماذا تركت أنت؟ هذا الذي نتحدث عنه عندما نتحدث عن النجاح في العطاء، النجاح في الإنجاز، أن يترك الإنسان وراءه مشاريع. إذن النجاح في الحياة أن يترك الإنسان وراءه آثارا، يترك من حوله نفعا للبشرية. تبدأ المسألة بأن يطور الإنسان قدراته، يطور ذاته، يتمكن من مجموعة من المهارات. الذي لا يحسن أي شيء، لا يعرف يتكلم ولا يعرف كمبيوتر ولا يعرف شعر ولا يعرف فن ولا يعرف هندسة ولا يعرف إدارة ولا يعرف طب، ما عنده أي مهارات، هذا كيف سيترك آثارا؟ اتصل فيه واحد من الشباب قال لي دكتور أنا أدور عمل. قلت له ماذا تحسن؟ قال إيش قصدك؟ قلت له تعرف تسوي؟ قال أنا تخرجت ثانوية. قلت له هذا شهادتك، ماذا تحسن؟ تعرف تطبع؟ قال لي لا. كمبيوتر؟ لا. طيب تعرف أرشفة؟ لا. تعرف دير مشروع؟ لا. ماذا تحسن؟ هذا الإنسان الذي لا يحسن شيئا كيف سيترك آثار؟ تعلموا صنعة، تعلموا مهارة، نموا قدراتكم، مهارات فنية، إدارية، علمية، شرعية، أي شيء أبرزوا فيه. تبدأ المسألة من وجود خيال، هذه بداية المسألة، أن يكون للإنسان خيالا، خيالا، هكذا تبدأ المسألة. أتخيل ماذا أريد وأحاول أن أقيس من حولي من هم العظماء الذين أعرفهم في القديم والحديث، وأنا أتمنى أصير مثل من، وأبدأ أوجه حياتي في هذا الاتجاه. أذكر أني سألت مرة واحد من الشباب قلت له أنت تتمنى تكون مثل من؟ قال لي والله أنا أتمنى أكون مثل العالم الجليل الشيخ المرحوم عبد العزيز بن باز رحمه الله وتقبله عنده، عالم من أعظم علماء الأمة. فسألت سؤال قلت له إذا أنت تتمنى تكون مثل ابن باز الله يرحمه معناها تتمنى تكون متميز في العلم الشرعي؟ قال لي إيه. قلت له ليش قاعد تدرس محاسبة؟ المعادلة جدا بسيطة، ماذا تريد ثم تحرك حياتك في اتجاه ما تريد. فالمسألة إذن تبدأ بأني أحاول أتخيل ماذا أريد. ودعوني أشارككم في هذا المعنى بخطوات منهجية نتعلم منها كيف نحدد ما نريد. أول خطوة هو أن الإنسان يحدد مجال معين يريد أن يعطي حياته له. أنا أريد أن أعطي حياتي لنشر الفكر. لو أردت السياسة كان حياتي اختلفت، لو أردت المال كان طريقة أدائي اختلفت، لو أردت الفن كان مهاراتي التي أتعلمها ووقتي كله سيصرف بطريقة مختلفة. كوني أريد نشر الفكر إذن حياتي ستقضى في كتابة الكتب وعمل برامج تلفزيونية فيها فكر وبرامج تدريبية وبرامج أشرطة ومدرسة ومؤتمرات ومحاضرات، هذا نشر فكر. أنا حددت مجال وصرفت حياتي في هذا الاتجاه. أنت ماذا تريد؟ ما هو المجال؟ تريد علم شرعي؟ إذن لازم تدرس العلم الشرعي، ووقتك تقضيه في قراءة العلم الشرعي وحضور جلسات العلماء والاحتكاك بهم والحوار معهم. ماذا تريد؟ ما هو المجال الذي تريد أن تسخر نفسك له؟ إذا كان إنسان يريد الاقتصاد لازم يدرس اقتصاد ويقرأ في الاقتصاد ويبني علاقاته في الاقتصاد ويحدد له مجموعة مشاريع في الاقتصاد. إذن المعادلة تبدأ من ماذا تريد؟ ما هو المجال الذي تريد أن تعطيه حياتك؟ كيف نختار هذا المجال؟ اختيار المجال يبنى على معادلة بسيطة جدا نسميها رفق. راء فاء قاف، رفق. معادلة رفق: الراء تساوي الرغبة، والفاء تساوي الفرصة، والقاف تساوي القدرة. رفق، هذه المعادلة تلخص لنا كيف نختار مجال حياتنا. الشاب أو البنت الذين في المرحلة الثانوية والذين لم يحددوا بعد ما هو التخصص الذي يريدونه يستعملون رفق. الشاب أو البنت الذين دخلوا في الجامعة وليسوا متأكدين أن هذا التخصص هو المناسب لهم يستعملون رفق. الذين تخرجوا ويشعرون أنهم في المجال الخطأ يستعملون رفق. ودعوني أشرح رفق باختصار. هذا الاختصار لهذا المعنى الذي كنت أدرسه جاءني الحقيقة أخي الحبيب الدكتور محمد ثويني وقال لي لو لخصتها بكلمة رفق تكون جميلة، وفعلا اختيار موفق. نحن ندرس هذا المعنى باختصار: اختاروا مجالكم الذي ستسخرون حياتكم له بناء على ثلاثة معايير: الراء، الرغبة. لا تدرسوا وتتخصصوا في شيء لا تحبونه. سبحان الله، كثير من الأولاد والبنات لما يدخلوا الجامعة على أي أساس يختار التخصص؟ أبوهم اقترح، ولا أمهم أمرت، ولا أصحابهم، ولا عند واحد من أصحابه في تخصص معين. ليس هكذا يختار الإنسان تخصصه، ليس بناء على رغبات الآخرين. نحن نختار تخصصاتنا بناء على رغباتنا نحن وليس على رغبات الآخرين. هذا معنى مهم. هل أنت تحب هذا المجال؟ هل أنت تستمتعين بهذا المجال؟ طبعا بعض الناس يقول لي كيف أعرف أني أستمتع؟ جرب، روح أحضر لك محاضرة في هذا الموضوع، اقرأ لك كتاب، أحضر لك دورة، حاور مع بعض المختصين، انظر هل تستمتع بهذا الحوار وهذه القراءة وهذا الدرس. إذا شعرت أنك مللت ولم تستمتع فإذا أنت عندك مشكلة، فابتعد عن هذا المجال وغيره لأنه غير مناسب لك. فإذا هذا مبدأ أساسي، أننا نركز على ما نحب. طيب لو اشتغل في شغلة ما أحبها قد أنتج، لكني لن أبدع. لن يبدع الإنسان إلا إذا عمل فيما يحب، عندها تتفجر الطاقات، عندها يذهب الإنسان للدوام بدون ما أحد يضغط عليه لأنه شغلة يحبها يستمتع بها، عنده أهداف فيها. أما عندما يعمل الإنسان في مجال لا يحبه عندها ستظهر بوضوح هذه المسألة عليه، فهو يذهب إلى الدوام وهو يعني مضغوط عليه وكاره، ويحاول يطلع بسرعة، ولا عنده أي إنتاجات إضافية ولا أي قراءة، لأنه ما هو مجاله، ما هو يحبه. فالمعادلة الجزء الأول منها الرغبة: لا تدرسوا شيء لا تحبوه، لا تتخصصوا في شيء لا تعملوا، لا تتوظفوا في شيء لا تحبوه. طبعا هنا يأتيني دائما سؤال أنه بس أنا مضطر، أنا توظفت. طيب أنت توظفت في شيء ما تحبونه، ماشي، سنعطيكم فرصة 5 سنوات تتعلموا مهارات جديدة أو تأخذوا شهادات أو تغيروا وظيفتكم. 5 سنوات ما تكفيكم لتغيروا اتجاه حياتكم؟ تعلمت هذا، غيرت من الهندسة إلى أمور التدريب والفكر والإدارة، أنا قررت أن أترك الهندسة بناء على تجربة حياة ما استمتعت بها. لا تعملوا في شيء لا تحبوه، هذا هو المبدأ الأول من معادلة رفق. المبدأ الثاني الفاء، الفرصة. لا تدرسوا شيء أو تتخصصوا في شيء ما في مجال وظائف، ما في مجال عمل. يا ابني أنت تريد أن تدخل في تخصص تحبه لكن المنافسة فيه شديدة وأعداد كبيرة من الشباب جالسين بدون وظائف، ماذا ستفعل بعد التخرج؟ لا تدرس شيء فقط لأنك تحبه، هذا جزء من المعادلة، لكن هناك جزء آخر وهو الفرصة. ادرسوا شيء فيه مجال، تخصصوا في شيء فيه مجال أن الإنسان يعمل به. أنا أذكر عندنا كان زميل من زملائنا كويتي تخرج من أمريكا بتخصص هندسة غابات وجاي راجع الكويت، وين الغابات اللي عندنا اللي حيشتغل فيها صاحبنا؟ فأخيرا نتوظف مدرس علوم، ما في مجال. والآخر اللي يتخرج بهندسة نووية آخر شيء يشتغل مدرس فيزياء. نعم درسوا شيء يحبوه لكن ما في مجال عمل. فالقضية ليست قضية فقط رغبة، وإنما ندرس أيضا معها الفرصة. الجزء الثالث من هذه المعادلة القاف، القدرة. القدرة، لا تدرسوا شيء لا تحسنوه، لا تتخصصوا في شيء أنتم ضعفاء فيه. في بعض التخصصات تحتاج رياضيات، أنت ضعيف الرياضيات لا تدخلها. بعض الأشياء تحتاج لغة إنجليزية قوية وأنتم لغتكم مكسرة، لا تدخلوها لأنكم ستعانون والذين يحسنونها سيتفوقون عليكم. ادخلوا في شيء عندكم فيه قدرة. لو تجمعت الثلاث معاني الرغبة والفرصة والقدرة عندها سيعطي الإنسان عطاء غير عادي. إذن أول مبدأ من مبادئ الإنجاز في الحياة أن يختار الإنسان تخصص مجال يعطيه حياته. بنى نور الدين زنكي رحمه الله في حلب منبرا عظيما في وقت سيطرة الصليبيين على القدس وقال هذا عملناه لينصب في بيت المقدس. إذن معادلة الإنجاز تبدأ أول خطوة. دائما أنا أنصح الذين أدربهم أقول أول خطوة هي أن يحدد الإنسان مجال تخصص، حتى لو بدأ في الجامعة بتخصص آخر. جاني واحد من الشباب قال لي يا أخي أنا أدرس طب. قلت له مستمتع؟ قال لي لا. قلت له كيف ماشي؟ قال درجاتي ضعيفة. قلت له ليش مكمل؟ حول حول الآن قبل ما يصير تضيع عدة سنوات عمرك. قال لي صار لي سنتين. قلت له سنتين تضيع أحسن ما يضيع 5 سنين و7 سنين ثم تعمل في باقي عمرك في مجال لا تحبه ولا تتقنه، فلن تكون متميزا ولا مبدعا ولا مستمتعا. السعادة ما هي السعادة؟ السعادة هي أن نستمتع بكل ما نعمل، هذه هي السعادة. إذا جزء من حياتي أنا ماني مستمتع فيه ليش مكمل؟ أحاول أغيره، أحاول أتجاوزه، أبحث عن شيء آخر. فهذا الجزء أساسي من معادلة النجاح. اختيار المجال واختيار التخصص هو بداية الطريق. أنا أعرف ماذا أريد على المدى الطويل. أنا دائما أحب أذكر مثل بقصة أليس في أرض العجائب، هذه قصة فيلم ديزني كارتون استشهد بها كثير من المدربين ستيفن كوفي وغيرهم، وقبله استشهد بها كثيرون. أليس بنت صغيرة في فيلم رسوم متحركة تضيع في غابة العجائب، تصل إلى مفترق طرق، تحتار أي طريق تأخذ من هذه الطرق، فيخرج لها حيوان تبدأ تتحاور معه، مهم قصة طويلة، فيحدث هذا الحوار بينها وبين هذا الحيوان. فأليس تسأله تقول لها لو سمحت أي طريق آخذ؟ فيرد عليها الحيوان يعتمد أليس أنت وين رايحة؟ فتقول أليس أنا ما أعرف وين رايحة. فيرد الحيوان يقول إذن ما يهم أي طريق تأخذين. هي معادلة بسيطة جدا في الحياة. إذا الإنسان ما هو عارف وين رايح ما يهم ماذا يعمل، ماذا يدرس، فيما يتخصص، كيف يقضي وقته، ما يهم. بداية النجاح في الإنجاز والعطاء هو أن يعرف الإنسان ماذا يريد وبناء عليه يختار الطريق. تريد أن تكون عالم شرعي تدرس شريعة، تريد أن تكون اقتصادي كبير تدرس اقتصاد وتعمل في مجال الاقتصاد. تخيلوا معي ذاك الشاب الذي يحب الإعلام يستمتع في أوقات فراغة، تلقى يصور أفلام ويحمض صور ويحاول يسوي تمثيليات ولا مسرحيات حق أصحابه، لكنه ذهب لدراسة الهندسة، ولما توظف في عمل إداري، تخصصه هندسة وعمله إداري ورغبته إعلام. هذا كيف سينتج في الحياة؟ سألني مرة بعض الشباب، قالوا هل هناك معادلة للاستثمار الأمثل لطاقة الإنسان؟ قلت نعم هناك معادلة للاستثمار الأمثل لطاقة الإنسان. هذه المعادلة تقول باختصار أن مجالك في الحياة هو نفس تخصصك الذي تتخصص فيه في الدراسة، هو نفس وظيفتك التي تتوظف بها، هو نفس تطوعاتك. يعني إذا كان تريد أن تخدم أمتك من خلال الإعلام، تخصص في الإعلام، توظف في الإعلام، تطوع في مجال إعلامي. تخيلوا إنسان بهذه الطريقة سيكون إنتاجيته غير عادية. أما ذاك اللي تخصصه شيء ووظيفته شيء ووقت فراغه شيء، كيف سيكون إنتاجه عالي؟ هذه هي الخطوة الأولى في الإنجاز في الحياة. لا تكفي هذه، هناك مجموعة من الخطوات الأخرى الرئيسية للإنجاز في الحياة، أحدثكم بها في اللقاء القادم إن شاء الله. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.